بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه في ختام هذا الشهر المبارك أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما قدمناه في صحائف الأعمال، وأن تكون خالصة لوجهه الكريم. وما بقي إلا ساعات معدودات على فراقي ووداعي شهر رمضان، وهذه سبحان الله سنة الله عز وجل. والله تعالى يقول أيام معدودات، بالأمس كنا نقول أهن رمضان، وها نحن ما بقي على فراقه إلا ساعات. هذه هي الدنيا سبحان الله، الدنيا هذه لا بقاء لها، وسرعة انقضاء أيام ونهار شهر رمضان دليل على انقضاء هذه الدنيا وفنائها. السعيد هو الذي يغتنم هذه المواسم وهذه النفحات وهذه الفرص العظيمة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويغتنمها في رفعة الدرجات. فالموفق من وفقه الله عز وجل، والسعيد من أكرمه الله عز وجل بالطاعات. وفي ختام شهر رمضان الحقيقة أوصي نفسي وإياكم في بعض الوصايا المهمة التي تشرع في ختام شهر رمضان. من الأمور المهمة التي يحرص عليها المسلم في ختام هذا الشهر الحقيقة أن يحمل هم القبول، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، أن يتضرع إلى الله عز وجل، أن يمن عليه بقبول ما قدم. وها هو حال المسلم الصادق بين الخوف والرجاء، فهو يرجو ما عند الله عز وجل من الرحمة والفضل والإحسان، وفي نفس الوقت يخاف من ذنوبه ويخاف من تقصيره، لكن حسن ظنه بالله عز وجل كبير، أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه. وإذا تقبل الله عز وجل منك هذه الطاعات فأنت على خير عظيم. وأيضا أوصي نفسي وإخواني جميعا أننا لا نعجب بأعمالنا، لا يفسد علينا الشيطان هذه العبادات بمرض العجب، فهو مرض مهلك، أهلك كثير من العباد وكثير من العلماء وكثير من الزهاد إذا أعجبتهم عباداتهم وصلاتهم وصيامهم وقراءتهم القرآن. بل إنك عندما تتقرب إلى الله تتقرب إلى الله على وجه الذل والخضوع، وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأنت تستشعر أنك عبد لله عز وجل، وأن الله تعالى هو سيدك، وأن الله تعالى هو المتفضل عليك، وأن الله هو الذي أعانك على الصيام والقيام وصالح الأعمال. فلولا فضل الله عليك والله ما صمت ولا قمت ولا قرأت ولا تصدقت ولا أفطرت ولا فطرت الصائمين ولا وصلت أرحامك ولا بررت بوالديك. فالفضل لله من قبل ومن بعد، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. أيضا أحبتي في الله، لا ننسى في ختام شهر رمضان أن نحرص على صدقة الفطر، زكاة الفطر، حيث فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، قال على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فلا ننسى زكاة الفطر، والإنسان يخرجها عن نفسه وعمن يعول. وزكاة الفطر واجبة، وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من هذا اليوم إن شاء الله آخر يوم من رمضان، إذا غربت الشمس على الإنسان فإنه وجب عليه أن يخرج زكاة فطر، وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، ونتقرب إلى الله عز وجل بهذه الزكاة ونستشعر حكمتها. فمن حكمة شرعية زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأنها فيها إظهار شكر نعمة الله عز وجل، وأيضا كما جاء في حديث ابن عباس أنها طعمة للمساكين. وزكاة الفطر وقت إخراجها لها وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. أما وقت الفضيلة فهو وقت قصير جدا، ويكون من بعد صلاة الفجر من يوم العيد إلى صلاة العيد. هذا الوقت يكون الإنسان يعني قد تجهز، قد اشترى زكاة الفطر الفطرة، ويعني كان له موعد مع الفقراء أن يعطيهم من بعد صلاة الفجر، هذا أفضل وقت. وأما وقت الجواز فهو أن يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم يومين، مثل هذا اليوم 29 يجوز، أو الذي قبله أيضا يوم 30 يجوز، 29 يجوز، أيضا 28 يجوز إخراجها، لأن بعض السنوات يكون رمضان 29. فأحرصوا على إخراج زكاة الفطر وتكون من الطعام، هذا الذي فرضه رسول عليه الصلاة والسلام، صاعا من طعام. ولنا برسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا سألك سائل وقال لك ما الذي أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، هل أخرج النقود، هل أخرج الثياب، هل أخرج الأثاث، ما الذي أخرج في زكاة الفطر؟ الجواب أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج أصحابهم بعده، أخرجوا الطعام من طعام البلد. والصاع يعني ما يقارب، يعني مثل إذا كان على الرز مثلا أكثر من قدر من أهل العلم بثلاث كيلوات على النفر الواحد، ثلاث كيلوات. فننصح الجميع إخواني يخرجون طعام ولا تخرجوا الزكاة نقودا، لأن الأمر فيه خلاف، والأمر يعني في الحقيقة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة، ونحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وأحوط لك يعني عندما تخرج زكاة الفطر طعاما أنت أصبت السنة هنا ووافقت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا أخرجتها غير طعام فأنت على شك، فلماذا تدخل نفسك بالشك وتدخل نفسك بالريب؟ فنقول أخرجها كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منه. أيضا في ختام شهر رمضان إخواني يشرع لنا من ليلة العيد التكبير، تكبير الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في خواتيم سورة آيات الصيام، قال ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمن أهل العلم من ذكر أن التكبير يعني يبدأ من ليلة العيد من بعد المغرب إلى صلاة العيد، ومنهم من ذكر أنه كما فعل بعض الصحابة أنه يكبرون إذا خرجوا إلى مصلى العيد، إذا خرجوا إلى مصلى العيد يكبرون الله سبحانه وتعالى، وينقطع التكبير بصلاة العيد، ينقطع التكبير بصلاة العيد بخلاف عيد الأضحى. فالإنسان سبحان الله التكبير هذا فيه معاني تعظيم الله عز وجل وشكر الله، يعني عندما تقول الله أكبر الله أكبر هذا تعظيم له، لا إله إلا الله إقرار بالوحدانية، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا من صيغ التكبير. فأحرصوا على التكبير وإظهار شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كذلك هذا نذكر فيما يشرح في ختام شهر رمضان هي صلاة العيد، بعد أن انتهي من بإذن الله تعالى من صيام شهر رمضان يشرح لنا صلاة العيد. وصلاة العيد تصلى في وقتها المعروف، يعني بعد الشروق تقريبا بربع ساعة أو ثلث ساعة، والأفضل تأخيرها قليلا يعني حتى يخرج الناس زكاة الفطر. والإنسان يحرص على هذه الشعيرة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء بشهود الخير. حتى الحيض من أصابها الحيض فإنها تخرج للعيد. الحمد لله. الحمد لله. وإن كانت يعني المرأة لا تصلي إذا كانت عليها الحيض، لكن تصلي في مصلى العيد، والسنة الأفضل الإنسان يصلي العيد في المصلى في الساحات الخارج، هذه السنة، ولكن لا بأس أن تصلى في المساجد، ولكن الأفضل أن تصلى في المصلى. وإذا صلى الإنسان في المصلى ليس عنده يعني ركعتي تحية المسجد، إنما يجلس ويستمع يصلي صلاة العيد وهي ركعتان، يكبر الإمام فيها في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات، ويقرأ فيها يعني الأفضل للإمام يقرأ في ركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في ركعة الثانية بسورة الغاشية. صلاة العيد لها شأن عظيم يا أخواني، احرصوا عليها وأخرجوا أهليكم وأبنائكم وبناتكم لحضور هذه الشعيرة وإظهار الفرح. حقيقة يوم العيد هو يوم فرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعهم. فأظهروا الفرح يا أخواني في هذا اليوم العظيم، وهو يوم طاعة لله عز وجل. وسبحان الله هذا اليوم يحرم صيامه، يعني سبحان الله من الذي شرع لنا هذه الشرائع، يعني 3 أيام متتالية كل واحد منها يختلف حكمه عن الثاني. تأمل آخر يوم رمضان يعني هذا يوم 30 يجب صومه. اليوم غدا إن شاء الله أول أيام الفطر 1 شوال يحرم صيامه. طيب يوم ثاني أيام شوال يستحب صيامه، سبحان الله 3 أيام متتالية، يوم يجب وهو آخر يوم من رمضان، ويوم يحرم وهو يوم العيد، ويوم يستحب وهو ثاني أيام شهر شوال. أيضا من السنة الإنسان إخوان يغتسل للعيد، يغتسل ويتنظف ويتطيب ويجمس يلبس أجمل ما عندهم ثياب، ويستحب اللون الأبيض. والمرأة إذا خرجت تخرج متسترة غير متطيبة وغير متبرجة. وننبه إخواني لا تقلبوا العيد إلى أيام معاصي. كثير من الناس يعني كان في رمضان مثلا على جانب الطاعة والتقوى لله عز وجل، وكان على جانب بفضل الله سبحانه وتعالى من محافظة على كثير من الطاعات والبعد عن المعاصي. فبعض الناس إذا خرج رمضان رجع والعياذ بالله إلى ما كان عليه من العصيان، ترجع المرأة إلى تبرجها، يرجع إلى عصيانه، إلى النظر المحرم، السماع المحرم، الاختلاط المحرم. فإنسان ينتبه، لأن من علامة القبول يا أخواني انتبهوا لهذه المسألة المهمة. إذا سألك سأل وقال ما هي علامة القبول لأعمالي الصالحة، الحقيقة من ذكر أهل العلم أن من علامة القبول لأعمالك الاستقامة على الطاعة بعد موسم الطاعات، أن تستقيم على الطاعة بعد رمضان، فهذا دليل على أنك على خير بفضل الله سبحانه وتعالى. فاستقم على طاعة الله، لا تترك هذه الطاعات. أنت الحمد لله ذقت حلاوة المناجات، حلاوة الصيام، حلاوة القيام، حلاوة قراءة القرآن، حلاوة الصدقات، لا تترك هذه الطاعات لأنك ما تدري متى يخدم. قد يكون هذا رمضان آخر رمضان من حياتك، ما تدري، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. فيسع الاغتسال والتطيب والتنظف ولبس أجمل الثياب. كذلك من السنة أنك إذا خرجت إلى العيد، إذا خرجت إلى العيد فإنك تفطر، تأكل تمرات وترا قبل أن تذهب إلى المصلى صلاة العيد، تأكل تمرات، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن تأكل وتر يعني 1، 3، 5، 7 وهكذا. أيضا من السنة أنك إذا ذهبت إلى صلاة العيد بطريق أنك تخالف الطريق، يعني ترجع من طريق آخر، وهذه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ننبه إخواني عن القضية، بعض الناس في أول أيام العيد يعيدون الأحزان، فمنهم من يعني يخص زيارة القبور في أيام العيد، فيذهب مثلا يذهب إلى القبور يقول أنا أعيد الموتى، وهذا أمر غير صحيح يا أخواني. تخصيص زيارة القبور في أيام العيد هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطة، أنت تدعو لهم في كل حين، والحمد لله باب الدعاء عظيم. فأما أنك تخصص فقط يوم العيد وتجعله يوم حزن، وبعض الناس يعني إذا كان قد توفي لهم قريب يعني قد مات يعيد الحزان من جديد ويستقبل المعزين يوم العيد وكأنه يفتح يعني له باب عزاء، وهذا غير صحيح يا أخوان. انتبهوا لهذه المسألة، تخصيص زيارة وتخصيص إعادة الأحزان يوم العيد هذا غير صحيح. الإنسان يفرح بفضل الله عز وجل، هو يوم طاعة ويوم فرح بفضل الله، فأدخلوا الفرح والسرور على أهليكم وأحرصوا على المحافظة على هذه الطاعات والقربات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يعين الجميع ويرزقكم. أيضا ننبه إخواني مشروعية الصيام 6 شوال، نعم يشرع بعد ختام شهر رمضان وبعد يوم العيد أن يبتدأ إنسان صيام 6 من شوال، والأفضل أن تكون مباشرة بعد العيد، وهي أفضل، وأفضل أن تكون متتابعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. فيعني حقيقة يعني احرصوا على هذه السنة، سنة عظيمة، عمل قليل وسبحان الله أجر كبير، وهي ليست بفريضة صيام 6، لكن لو سألك سائل ما هو الأفضل إذا كان علي قضاء من رمضان، أني أبدأ 6 ثم أقضي أم أقضي ثم أصوم 6؟ الأفضل يا أخواني كما ذكره العلم أنك تبدأ بالقضاء الذي عليك ثم بعد ذلك تصوم 6 من شوال حتى يصدق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. الحقيقة الجميع جزاهم الله خير يعني يطلبون الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمواتكم وأن يشافي مرضاكم ويرزقكم كما رزقنا في مثل هذه الأيام زيارة المسجد الحرام وأداء العمرة ولله الحمد، نسأل الله يتقبل منا ومنكم، ومن الله علينا بعد انقطاع لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا الآن معكم بفضل الله سبحانه وتعالى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدينا صلاة الظهر. وإن كان هناك بعض الأسئلة المهمة أنا يعني لا بس أستمع لها قليلا إن أردتم شيء من نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح ما، ونشكركم على هذه الدعوات الغالية، بارك الله فيكم. نحمد الله سبحانه وتعالى على فضله وإحسانه، وأنا حق أوصي يعني إن ما بقي من الساعات اغتنموها يا إخواني بالدعاء، اغتنموها بقراءة القرآن، اللي ما أكمل ختمته خلي يستعين بالله يكمل الختمة، يعني يكمل الختمة الذي يعني ببعض الناس بقي عليه 3 أجزاء 4 أجزاء 5 أجزاء حتى لو 6 أجزاء يستطيع، يعني ما بقي ما شاء الله ساعات يعني يستطيع أن يقرأ بها ما تيسر من القرآن. وأيضا من نعم الله سبحانه وتعالى حقيقة علي في هذه السفرة أني اجتمعت بإخوتي وأخواتي بعد يعني غياب 17 سنة تقريبا، الحمد لله يعني ما اجتمعنا هذه الجمعة الكاملة إلا في هذه البقاع الطاهرة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على إنسان أخي من باب، فأما بنعمة ربك فحدث. فنسأل الله أن يجمعكم بأحبابكم وأن يعيننا وإياكم على شكر نعمه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين، وأن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يحصرنا وإياكم من النار، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار وجميع أقربائنا ومن نحب. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، نسأل الله عز وجل القبول والإعانة والثبات حتى الممات، كما نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام، بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، بارك الله فيكم.